بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الحلقة أيضا نختم هذه الحلقات عن إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة، مع الاختصار الشديد في الحقيقة، وإلا فالموضوع طويل. وعندما أمرنا الله جل وعلا فقال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، بشمول ملته ولعظم هذه الملة وما فيها من خير ما عشنا معه طوال الأشهر الماضية. ولكن اضطررت للاختصار مراعاة للزمن والمكان والوقت والحال، ومع ذلك ليس هذا مانعا من أن يرجع إليها في مضانها، وبخاصة أنها مفصلة في كتاب الله جل وعلا. نقف اليوم أيضا نواصل مع ما يتعلق في داخل بيت إبراهيم عليه السلام. تكلمت الأسبوع الماضي عما يتعلق بزوجتي سارة وهاجر عليهما السلام، ثم تكلمت عن قصة الذبيح وهو أبونا إسماعيل عليه السلام وعلى إسحاق وعلى أبنائه السلام. اليوم نتحدث عن قصتي مع زوجتي ولده، أو مع زوجاتي ولدي إسماعيل عليه السلام. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، أي ينظر إلى ما ترك في الوادي الذي غير الزرع. وبعد ذلك، هذا طبعا بعد الأمر بالذبح، نعم، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، أي يبحث الطعام ويطلب الرزق. ثم سألها، نعم، عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فأقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، أي أحس أن فيه تغيير، فقال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، ما تعرف أنه والده. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عايشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: فذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج، ولا زال الحديث البخاري، وتزوج منهم امرأة أخرى. قال: فلبث عنهم إبراهيم عليه السلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجد، فدخل على امرأتي فسألها عنه، قالت: خرج يبتغي لنا، أي يطلب الطعام. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وعن هيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله خيرا. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. نعم، إذن الحديث، هذه سيرة إبراهيم. فماذا قال؟ فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، وسأل: هل جاءكم أحد؟ فأخبرت، وفي النهاية قالت له، قال: أقرأي عليه السلام وأمريه أن يلزم عتبة بابه. قال: إنه أبي، فهو قد أمرني أن أمسكك، وهذا أمر ببقائها أنا وأنت العتبة. نعم، قال: ويأمرك أن تثبت عتباتك أو تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث معها ما شاء الله. نعم، الشاهد، هذه القصة لها الوقفات التالية. أولا، فيها دليل على حرص إبراهيم على ابنه وتفقده لأحواله رغم ثقته في رجاحة عقله، فهو إسماعيل المفدى المهدي للنبوة. ثانيا، نجد حرص تقدير إسماعيل لأبي عليه السلام، فلما علم أنه أمره بالطلاق لم يتردد في ذلك ولم يناقش إطلاقا. وكيف يناقش وهو الذي عندما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. من باب أولى أن لا يناقش في طلاق امرأة. نعم، ثالثا، أمرها باللحاق بأهلها أولا ثم طلقها ثانيا، وفي هذا دليل على تأتيه وعدم استعجاله، وهذا استنباط ذكره بعض العلماء والله أعلم. أيضا أن إسماعيل وإن كان يخرج لطلب الرزق يتعاهد أهله بين فترة وأخرى، لأن الإنسان لا ينقطع عن أهله كثيرا وبخاصة في هذه الأزمنة. أيها الأخوة، هناك بعض الأحبة يسافرون عن أهلهم كثيرا، وقد تحدث فتن وتحدث مشكلات، ولا أريد أن أصرح بأكثر من ذلك، وسببها البعد عن الزوجة والبعد عن الأهل. قد تحدث فتن ومشكلات من الأولاد أو من الزوجة أو من أهل البيت أو من غيرهم، فتعاهد الأولاد. وإذا اضطر الإنسان للسفر، نعم، كما بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى نهمة أي حاجته فليعجل الأوبة والرجعة، لأن السفر قطعة من العذاب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أناس الآن يسافرون طويلا، وقد لا يكون هناك حاجة للسفر، بل يسافرون لمسائل لا داعي لها، ومع ذلك يتركون أهلهم وأولادهم، والله أعلم ما يحدث بعد ذلك. ليس من شرط العيش الرغيد والهن سعة الرزق. الزوجة الأولى انظروا كيف تضايقت، والزوجة الثانية كيف أثنت على الله جل وعلا بما هو أهله. ما أحوج زوجاتنا إلى أن نطرح عليهم مثل هذه المسائل، ونبين له أن الزوجة الصالحة كيف تفعل. حدثني أحد الأزواج يقول وموجود، يقول أنه مر في أزمة مالية، ففوجئ، بحث عن أحد يساعده ما وجد. تقول فرأته زوجته مهموم، قالت مالك؟ قال والله عندي دين ومضطر أن أسدده، وإلا قد يترتب على ذلك. قالت كم؟ قلت لها 100,000. هذا كلام قبل سنوات طويلة. تقول فما علمت إلا ذهبت وأعطتني 100,000. فقلت من أين؟ قالت منذ تزوجنا ما أعطيتني ريالا إلا جمعته على بعض، كنت أخشى مثل هذا اليوم، ما صرفت منه تقول إلا للضرورة القصوى. تقول أنت تهديني وأحيانا تعطيني لملابسي، تقول أكتفي بالحد الأدنى من الملابس، تعطيني للذهب أكتفي بالحد الأدنى من الذهب. يقول والله فوجئت، فتأجتني 100,000، يقول مع أنني ما أذكر أن أعطيتها 1,000 ريال، أعطيها 500 ريال، 400 ريال، 100 ريال. قالت منذ زواجنا. ففي النساء يوجد أمهات فيهن الخير فيهن الصلاح، لكن لا بد من التعاون، ما هو مثل سؤال الأخ اللي يقول لأن النبي صلى ما ذكرها يريد يدعو عليها. حقيقة مأساة يا أخوان، تصل الأمور والله ليس لم تكن سكن هنا. الله سبحانه وتعالى جعل من آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف يسكن واحد مع امرأة يرفع يديه في أخذ يدعو عليها؟ هذا سكن؟ ليس سكن هذا؟ في خلل في فهم البيوت، ولا أريد أن أطيل، تحدثت عن هذا كثيرا، في خلل من بعض الأزواج وخلل من بعض الزوجات. فإبراهيم عليه السلام يتعاهد ابنه، وكذلك إسماعيل يتعاهد زوجاته، ويشذر بي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذه بعض الدروس. سأقول ما أحوجنا إلى دراسة بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم وبيت إبراهيم عليه السلام، كيف كانوا يتعاملون مع زوجاتهم، كيف يتعاملون مع نسائهم، مع ما تجد أحيانا من بعض القصص في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، في بيت نبينا المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الذي يقرأ هذه القصة يا أخوان، قصة ما فعلت مات المؤمنين أو بعض مات المؤمنين، يتعجب، هل هذا فعلا في بيت النبوة؟ وانظروا كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللوط. نعم، حتى يأتي القرآن يقول تبتغي مرضات أزواجك. لو يقال لواحد أنت تبتغي مرضات زوجتك، غضب وخشى يطلقها أو يغضب وهذا قرآن إلى يوم القيامة، تبتغي مرضات أزواجك. نعم، الحقيقة القضية كيف يكون التعامل في البيت والتعامل مع الزوجة، وأنت القائم وأنت المسؤول كما تحدثت. ما أحوجنا إلى هذا التلطف وهدوء إلى الطيب من القول، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مع زوجاته. يعني حتى إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب هذه المرأة اللي يريد أن تطلق يقول لها قولي له يغير عتبة بابه، ما قال طلقها، ما قال يطردها، وهدوء إلى الطيب من القول، حتى وهو طلاق يكون بأسلوب طيب، بأسلوب لا يجرح. صحيح أن فيه كناية من أجل أن تبلغ، لأن ربما لو صرح بالطلاق قد لا تبلغ، لكن أيضا نحتاج في البيوت، لأن إذا ما استقر الإنسان في بيته يا أحبة الكرام ما استقر في دعوته، مرتاح في عمله، مرتاح أبنائه، قد ينشئ أولاد، ماذا يحدث؟
ذهب قبل سنوات إلى إحدى الدور الاجتماعية ودار الأحداث، قالوا لي جميع من فيها كل واحد منهم وقع فيه خطأ أو جريمة، ما يدخل هذه الدار من أظن 8 سنوات إلى 18 سنة إلا وقع فيه جريمة، إما سرقة أو لا أخلاقية أو غير ذلك. فدفلت شباب أطفال من 8 سنوات إلى قلت من 18 عاما، وكل واحد وقع في مصيبة. فسألت قلت هل ممكن أعرف الأسباب؟ فأعطوني دفتر إحصائي لماذا دخل هؤلاء، فبدأت أتتبع، فإذا أغلب هؤلاء الأطفال وعددهم كبير جدا إما فقد أبويه أو أحدهما أو بسبب طلاق أو بيئة غير مستقرة، سبب دخول دور الأحداث بسبب فشل البيت الأسري. ثم سبحان الله وجدت مقسم على حارات المدينة وهي من كبار مدن المملكة، من أحد كبرى مدن المملكة، مقسم كاتبين أين من أين يأتون. وجدت الحارات المشهورة التي فيها أناس في لديهم استقرار عائلي، استقرار مالي، استقرار نفسي، من أندر النادر أن تجد أحد يقدر جاء إليها، بينما الحارات المشهورة بالطلاق وأخلاف الأسري هي أعلى رقم ممن جاء إلى الدار، يعني هي التي تمون الدار. فالجانب الأسري خطير جدا على أبنائك وعلى أولادك وعلى عائلتك. نعم الإنسان نفسه الآن سماه الله سكن، الواحد إذا جاء خرج من هذا الدرس أو من العمل أو غيره يريد بيت ساكن، يريد بيت هادئ. كم وقعت أسباب طلاق يا أخوان، يأتي الإنسان من العمل وهو متعب ثم يفاجأ بالمرأة ما توفق أحيانا، وأخذ قصة حدث الأسبوع الماضي من ما عرض علي، ولا قصص كثيرة لما جاء من العمل واجهته زوجته هدها الله في قضية والله أقول لكم تافهة، وهو يعترف أنها تافهة، فطلقها يقول ماذا مرتين أو ثلاث، بس كلمة وكلمة وكلمة فوصل إلى الطلاق. يقول أنا متعب مرهق، وهي ما وفقت في استقباله وألحت على مسألة من المسائل وأطالت في الإلحاح، فما يقول مع ضعف القدرة والإرهاق بعد العمل والدوام تقل الحصانة في المنع، فأطلق لفظ الطلاق. وقع الطلاق، قلت له وقع الطلاق ما أستطيع. قال يا شيخ أنا مغضب أنا لك. قلت هل غضبك أو سرك إلى أنك ما تعلم ما تقول؟ قال لا أعرف ماذا أقول. قلت حتى ما أظن في واحد طلق زوجته يعني وهو يريدها أقصد له مغضب، أما عاد الطلاق الذي عن قصد وعن غرض هذا مسألة أخرى. فلو كل واحد يقول أنا مغضب لا أقع طلاقه ما حصل، ما كان ثلاث جدهن جد وهزهن جد منها الطلاق. فالمسألة يا أخوان نحتاج إلى أن نهيئ بيوتنا، نهيئ بيوتنا مع أولادنا مع بناتنا مع زوجاتنا، حتى نستقر نفسيا وحتى نستطيع نعطي، نستطيع نعمل، نستطيع ندعو، نستطيع نسافر، تحفظنا في غيبتنا، والله أعلم. حتى لا أطيل في هذه المسألة لدينا أكثر من موقف وأريد أن أختصر. وقفة أخرى مع إبراهيم عليه السلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده، يقول الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي في صغره. ولذلك قالوا بعد ذلك سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والفتى كما تعلمون ذكر العلماء أنه 15 عاما، وبعضهم قال 16 عاما أو 17 عاما، الشاهد أنه لم يبلغ 20، ومع ذلك آتاه الله رشده تمام العقل وحسن التصرف. ولذلك نجد تصرفات إبراهيم عليه السلام تؤكد هذا الجانب من حسن التدبير وحسن الحوار، وسيأتي في ذلك. إبراهيم عليه السلام نحتاج إلى أن نقف معه هذه الوقفة، دعونا في هذه الآيات التي ذكر الله جل وعلا أنه فيها في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أولا ماذا بدأ إبراهيم؟ بالتخطيط، وهو فتى وقد عزم على تحطيم الأصنام خطة. أولا اختار متى يحطمها، حدد اليوم وهو يوم الخروج الزينة لهم العيد. ثانيا اختار الحيلة، اني سقيم، لانه سيقول لماذا لا تخرج، كل اهل البلد خرجوا فمخطط هو، فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين. ثم لما جاء ما حطمها بامتعال، وهو شاب أحبة الكرام، بدأ بالصغار وخلوا الكبير. السؤال ايها الأحبة، هل الصغار اولى بالتحطيم ولا الكبير؟ بالنظرة السريعة الكبير أولى قد يقال، لكن إبراهيم عليه السلام لأنه خطط تخطيطا دقيقا وأثنى الله عليه أنه آتاه رشده من قبل وهو فتى حطم الصغار وترك الكبير. هذا ما يفعلها واحد منفعل مندفع متحمس بدون انضباط. حقيقة رجع بهدوء وحطمهم فبدأ أيضا بتحطيم الأصنام. ثم أيضا لما جاءوا وقالوا له لما فعلت هذا، أولا ما أنكر بمعنى الإنكار المطلق لكن بدأ بالمحاجة ولم يأتي بانفعال كما ربما يفعل البعض ويقول أتحداكم أنا اللي سويتها افعلوا ما تشاءون. لا بهدوء وجدها فرصة للحوار معهم، وإن شاء الله درسنا بعد الصلاة عن الحوار. نعم بدأ بالحوار معهم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الذي ذكرت لكم أن العلماء يقول أن تركيب الآية بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، يقولون فيها تقديم وتأخير والله أعلم، وبعضهم قال فيها تورية وبعضهم عدها كما ورد في الحديث من كذبات إبراهيم عليه السلام لمصلحة والله أعلم. الشاهد أنه كان يتصرف بحكمة ثم بدأ يحاورهم إلى آخر الآيات، حوار عقلي منطقي يدل على ثبات وعلى رباط الجأش وعلى عقل متكامل وعلى بعد نظر، وهو فتى كما قلنا، فلذلك ولم يتهرب من المسؤولية. وماذا كانت النتيجة؟ كما في الآيات ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فاز إبراهيم في الحوار والجدل، فاز كون مرتكب الحماقة انصر آلهتكم هذا حماقة، هذا دليل على ضعفه. نعم فرجعوا إلى أنفسهم، فالمسألة هذا ضعف وليس قوة، وإن كانوا تآمروا وضعوا النار ورموه فيها هذا ضعف وليس قوة، إبراهيم هو الذي انتصر عليه السلام. إذن أنا أقول هذا أيها الأخوة، ما أحوجنا إلى هذا الجانب في تعامل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قبل أن يبدأ بتحطيم الأصنام قلت في أكثر مناسبة بدأ يحطمها في القلوب. كيف؟ ما أحوجنا إلى هذا الأمر؟ جاءني أحد الأخوة يناقشني قبل أيام في مسألة مهمة جدا، فقال لي إن ابني هداه الله أخذ ببعض الأفكار التي فيها غلو وأخشى أن يقع في مشكلة أو غيرها. فالشاهد قلت له وهو يريد خلال يوم يومين أو أسبوع أسبوعين أن ابنه يتغير، قلت أريد أسألك ابنك متى بدأ يتلقى هذه الدروس؟ قال بعد التتبع اكتشفته 4 سنوات. قلت هل تريد أن ما بناه في 4 سنوات وما تعلمه في عز شبابه في 4 سنوات تنهي في جلسة؟ قد لا تستطيع، فتحتاج إلى سعة الصدر، تحتاج إلى مرحلية، تحتاج إلى بعد نظر، تحتاج إلى مناقشة هادئة حتى لا تخسر ابنك. ابنك الآن عندك في البيت ويسمع لك ويطيع، أخشى يصل إلى مرحلة أعظم. قال كيف مرحلة أعظم؟ قلت يا أخي الكريم قبل أيام يقول أحد المشايخ جاءه شاب وقال لي يا شيخ أريد أن أناقشك في والدي. قال في والدك؟ فكفر والده العياذ. يقول أعرف والده مصلي رجل صالح فاضل طيب في المسجد. يقول سبحان الله من الموافقات من الغد أو بعد الغد يأتي الأب ما علم أن ابنه جاء إلي وقال يا شيخ أبغاك في موضوع. قال عندي الولد الله يصلحه ما يصلي الفجر وش نسوي فيه؟ الولد يكفر أبوه الآن وهو ما يحافظ على صلاة الفجر، والأب من طيبه وحرصه وخيره يناقش أن ابنه لم يحافظ على صلاة الفجر. أفكار مصيبة، لكن هذه الأفكار ما تعالج بكلمة. فإبراهيم عليه السلام اتخذ الأساليب الهادئة، وهذا الذي دائما أقول إذا أراد الله أن تسقط دولة من الواقع تسقط من القلوب قبل ذلك. أمريكا الآن جاهزة للسقوط أبشروا، والله الأخبار إلى اليوم، إلى اليوم أقرأ أضعف نسبة منذ إن لم أخطأ قطعا 100 سنة حصل عليها رئيس أمريكا حصل عليها بوش أمس معلن أمس الصحف. نعم قالوا ما حصل عليها شخص إلا أبوه. نعم أبد ذرية بعضها من بعض أضعف نسبة وصلت إلى 50%. الحمد لله. والآن يقول الجمهوريون في أزمة لأن عندهم انتخابات بعد فترة قريبة وفي ورطة في هذا الأمر. أحد النواب الأمريكان يقول لبوش: أي انتصار يا بوش وأنت تقول الذي تعترف به 2400 قتيل في العراق؟ هذا اللي اعترف فيه، ولا قلت لكم فوق 40,000؟ هذا اللي اعترف فيه رسميا 2400، يقوم عليه أحد النواب ويقول أي انتصار في العراق ومن أبنائنا أكثر من 2400 قتيل؟ أي انتصار خلال 3 سنوات؟ فكيف لو قال الحقيقة وهي أكثر من 40,000 أو 30,000؟ وهذا رقم صحيح ليس مبالغ فيه، وقد تثبت فيه من عدة مصادر، وما خفي أعظم. فهي تسقط، لكن حكمة الله حتى ما يقع أحد يتعلق فيها ولا أسف عليها، كما سقطت قبلها بريطانيا وفرنسا وذهبت روسيا. فكذلك يا أخوة الكرام، يا ليتنا عندما نريد نعالج منكر، نعالج موضوع، لا نكتفي فقط بالجانب القوة. نعم يستخدم في مطاننا، لكن استخدام العقلي، النقاش. نعم، بمعنى إذا رأيت إنسان معجب بشخص صاحب بدعة ومتعصب له، ما تأتي مباشرة وتقول هذا صاحب بدعة ولا يجوز تتعصب، ربما يعطيك كلام تسمع أضعف. لو أنك بهدوء تجد تقول تعال نناقش عن هذا الشخص، وكل يوم تعطي كلمة عنه حتى يبدأ يقل حبه في القلب، فإذا قل حبه قل اتباعه. ولذلك يذكر العلماء معنى آخر جميل، يقول لماذا وضع الطلاق 3 طلقات وفي فترات طويلة؟ لأنه غالبا ما في إنسان، غالبا يعني نتكلم عن حكم الغالب، تزوج امرأة إلا أصلا يحبها، لكن بعد الزواج يكتشف أمور، ربما بعض الناس يجد الأمر الحمد لله أحسن، وبعضهم يمشي يعني لا بأس، وبعضهم ما يستطيع. فجعل عدة فرص، قالوا حتى لا يبقى في القلب تعلق، لأنه لو طلقة واحدة ثم وقع الطلاق قد تطلق المرأة يبقى متعلق فيها. ما الذي يحدث المشكلة إذا تعلق فيها وهي خلاص طلقت؟ يعني نقول بانت بطلقة واحدة، لو كان هذا هو الشرع، وليس هذا هو الشرع، لو طلقت منه ما الذي يحدث؟ مشكلة يتزوج امرأة أخرى وقلبه مع الأولى، وما في أشد على المرأة الثانية إذا تزوجها أن يذكر الأولى حتى لو كانت ميتة. ألم تقل عائشة وهي عائشة رضي الله عنها لما ذكر خديجة، ومن هي خديجة؟ أمهات المؤمنين. نعم، من كثرة ما يذكر خديجة رضي الله عنها قالت: وما تقول بعجوز أبدلك الله خير منها؟ قال رسول الله: ما أبدل الله بخير منها. غارت من خديجة وهي ميتة رضي الله عنها، المرأة تغار. فلو الإنسان لو طلق المرأة وباقي في حب لها ما يستقيم حياته مع الزوجة الأخرى. فجعل فرص حتى إذا طلقها يكون طلاق نهائي، ما بعد الثلاث شيء إلا أحمق ما استثمر هذه الفرص حتى ما يبقى متعلق. ثانيا، أنه قد يحدث مفاسد إذا بقي متعلق بها أو هي متعلق بها، قد يحدث مفاسد. فإذا هذا منهج، أردت أن أخذ المنهج أن قضية يا أخو الكرام، يا ليتنا إذا أردنا نعالج أمر نعالج أسبابه. يعني تريد أن تقنع ابنك أنه ماشي خطأ، ما يصلح تضرب وتقول خطأ، ما يكفي، بل لا أميل إلى ذلك إلا حالة الضرورة القصوى الاستثناء. تعال ناقش، اجلس معه. لماذا بعض الشباب متعلقين بزملائهم أكثر من آبائهم؟ وتجد أبو طالب علم قد يكون من العلماء. معالجة العقلية، المناقشة العقلية، سعة الصدر. فهكذا إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. أسلوبه مع الكفار بالهدوء والمناقشة والمحاورة، يريد أن يسقطها من القلوب ثم بعد ذلك يسقطها من الواقع. وهكذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. كم قال له الصحابة في مكة: دعنا نميل عليهم يا رسول الله. لا، لم يؤمر. ألم ترى إلى الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، 360 صنم ويطوف النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الكعبة، هل عجز رسل أحد يضطها أو يكسرها في ليلة؟ لا، ليس هذا هو المنهج. نعم، لابد من إسقاطها من القلوب. صبر 13 عاما صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى مكة المدينة، وبقي أيضا الآيات تنزل: وجاء اليوم الحاسم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بعد أن سقطت من القلوب. وكذلك فعله مع المنافقين لما جاءهم من يقول له، يقول له عمر رضي الله عنه: دعني أقتل عبد الله بن أبي. لما حدثت منه الفتنة العظيمة قال: لا، لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لما مرت سنوات والآيات تتنزل تفضح المنافقين، لأن لا يزال في بعض الصحابة كان غير مقتنع، يعني غير مستوعب أن فعلا يصلون معهم، يصومون، يخرجون في الجهاد، تعرفون المشكلة التي حدث حتى في النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة أخيار بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ سعد بن عبادة وقعت مشكلة بين الصحابة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم كان الجو بدري لما قيل أن أقتل يا رسول الله قال لا مرت سنوات أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعطي درس فنادى عمر قال يا عمر أتذكر عندما قلت نعم دعني أقتل فلان قال نعم قال لو قتلت في ذاك الوقت نعم لو أنك قتلته لثارت له أو غضبت أو كما قال صلى الله عليه وسلم له أنم لو أمرت أحدهم اليوم أن يقتله لقتله لماذا؟ لأن الإعجاب أو الثقة فيه السابقة سقطت لو أمرت أحدهم الآن أن يقتله لقتله بينما لو قتله يوم طلب عمر ربما يقوم ويقتل عمر نعم وهو صحابه ما تدري ماذا أحدث فحقيقة ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلوب الهادئ إسقاط قيمة عبد الله بن أبي الواقعية إسقاط المنافقين وهذا الذي يجب أن نركز عليه اليوم يحدثنا أحد الإخوان عن أحد دعاة التغريب في بلادنا يقول التقيت معه بمناسبة يقول والله إنه في هم شيء عجيب جدا يقول أن الناس يتكلمون في عرضي يتكلمون في أهلي يتكلمون في أهدافي يتكلمون وهم محقون صادقون في تكلمهم لكن يقول في هم وضيق وحالة نفسية يقول فوجئت بحالتها النفسية نعم هذا الذي يسقط هؤلاء هو يتمنى بعضهم أن يأتي واحد يعطيه كف يضربه ستقوم القائمة وهذه انتصار وينتظر له أناس لا التركيز على صفات المنافقين هؤلاء على صفات هؤلاء العلمانيين ربط مشاريعهم بالنفاق بالعلمنة ربط مشاريعهم بالغرب أعجبتني فتوى لأحد كبار مشايخنا بالأمس أقرأها عن موضوع من هذه الموضوعات المستجدة ويبين رأيه فيها الشيخ وهو إمام من أئمتنا ثم قال وهذه من وسائل أهل التغريب في بلادنا اربطوا مشاريعهم بالغرب اربطوهم بأعداء الله هنا فضيحة لهم لا تذكر في الشخص أبدا في أول بين ولا في آخره القرآن ما في اسم منافق واحد أسقطوا مكانتهم من القلوب وسترون العجب أما ندخل في معارك مفتعلة أو في ذكر أسماء ما ندري ماذا يحدث بعد ذلك ومرة أخرى لا يعني لا يذكر الاسم أبدا لا إذا وجدت مصلحة وأمرت المفسدة يذكر الاسم وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن لكن أقول قصة إبراهيم عليه السلام وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم كما قرأ الإمام جل الله الخير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في قصة المنافقين في الأحزاب وفي قصة الكفار في إسقاط في التعامل حتى مع زوجتك مع ابنك مع أعدائك مع خصومك ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة في موضوع الحوار وهو موضوع مهم جدا الحوار عند إبراهيم عليه السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبل أن أواصل حقيقة أنا فوجئت بكلمة الشيخ محمد حفظه الله وإياكم وأشكره على كلمته ودعائه وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه ولكن أقول قبل وإن كنت سأعود مرة أخرى للموضوع في ختام هذه الكلمة والدرس أقول أيضا باسمكم جميعا بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه أن نشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد حقيقة يبذلون جهودا لا يعرفها كثير من الناس وجاءتني اقتراحات كثيرة في طلب الانتقال إلى مساجد أخرى فكان من أبرز أسباب اعتذاري ما أجده من راحة في هذا المسجد لما يقوم به إمام المسجد ومؤذن المسجد والأخوة القائمين في المسجد وجماعة المسجد من جهود وما يتحملونه ويصبرون أيضا عليه ما يصعب أن أجده ما أقول لا أجده ولكن ما يصعب أن أجده في مسجد آخر لأنني أسأل عن بعض المساجد فيحتاج الأمر إلى صبر ومعاناة وهم دائما في كل درس يتجددون بل لو قلت لكم أن الأخوة القائمين على هذا المسجد وأخص إمام المسجد وأخص مؤذن المسجد أخص أبا فهد الشيخ محمد رشيد وكذلك أبا عمار جزاه الله خيرا فأقول كلهم يعلنون حالة الطوارئ في هذا المسجد نعم إعلان كأن إعلان لحالة الطوارئ لماذا؟ نعم مثال مؤذن المسجد الشيخ ياسر العطاوي يعلن حالة الاستنفار بالكامل، بل حتى أذكر جزاه الله خيرا وهو كان مريضا وأسأل الله أن يشفينا ويشفي المسلمين، مرت به فترة كان في بيته يتابع الأمر لا يرتاح. فكذلك جماعة المسجد جزاهم الله خيرا يعانون لا شك، والجيران من أحيان السيارات ومن غيرها، وقد يحدث بعض المضايقات، ولكن وجدت من رحابة في صدورهم ومن مما شجعنا على البقاء، فجزاهم الله عنا وعنكم، ولكم حقيقة جديرون أيضا بالدعاء. ثم أدعو لكم أنتم أيضا أيها الأخوة، فكم استفدت منكم وكم تعلمت منكم وكم أيضا حقيقة أفدت منكم فوائد ترونها وفائد لا ترونها، فبفضل الله جل وعلا وبنعمته ثم بدعمكم وتأييدكم وواصلاتكم أجد هذه المواصلة وهذا الحضور وهذا التفاعل مع الدرس، فجزاكم الله خير الجزاء. ولي عودة إلى هذا الموضوع مرة أخرى في آخر الدرس إن شاء الله مع مسائل لا بد منها. بقيت عندنا كما قلت بعض المسائل وأحاول أن لا أطيل، لكن لن أختصر اختصارا مخلا، لأنه كما قلت لكم هذا يسجل الآن ويبث الآن في الموقع مباشرة، فاعذرونا مع حرصي على الاختصار إن شاء الله غير المخل. الموضوع الآن بقي عندنا موضوعان أو ثلاثة، اثنان منهما مختصرة وهذا احتاج الأول منهما إطالة نسبية طبعا وليس بالطويل إن شاء الله. الحوار عند إبراهيم عليه السلام، لماذا أطرح هذا الموضوع؟ لأنه أيضا من منهج إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الحوار عنده عجيب، وكما سأشير إليه وكما سترون في كل الجوانب. ثانيا، اليوم في ظل ظروف الأمة الواقعة نحتاج إلى مفهوم الحوار الشرعي، المجادلة بالتي هي أحسن. نعم، اليوم مع انفتاح الإعلام وما كما قلت قبل الصلاة أن أحيانا سلطة بعضنا حتى على أولاده ليست بذاك الذي لا يستطيع أن يجبر ابنه على ما يريد، فإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد أن الواحد لا يستطيع مع ابنه مع زوجته، القوة ليست دائما هي العلاج، فأقول الحوار هو المنهج، المجادلة، الأخذ العطاء، هذا هو منهج إبراهيم عليه السلام. وسأقف وقفات فيما يتعلق بالحوار عند إبراهيم عليه السلام. فالحوار هو مراجعة الكلام، نعم، والأخذ والعطاء، نعم. وإبراهيم عليه السلام وقد ورد في الكتاب والسنة كما مر معنا، نعم، المجادلة قد تطلق على الحوار وقد تطلق على المناقشة والخصام، لكن أريد أنبه إلى مسألة وإن كانت إن شاء الله سأتي بيانها أكثر. المنافقون والعلمانيون دائما يقولون تعالوا إلى الحوار، لكن ليتحفظ على هذا الأمر، الحوار الذي يريدون هم يريدون حوار ومناقشة في الثوابت والمسلمات، أي تعالوا نصل إلى منطقة وسط. ما في منطقة وسط في قضية الثوابت، هذا عندما يقول تعالى يريدون أن يحاوروا في الثوابت، فلذلك دائما هذا مصطلحهم. ولذلك سبقا ذكرت قديما أن من سماتهم الحوار، لا يعني أننا ضد الحوار، لا، ولسنا ضد الحوار ولا ضد المجادلة بالتي أحسن، لكن ضد الحوار كما يفهمه المنافقون والعلمانيون. المسألة الثانية أن أيضا الحوار عند العلمانيين الحقيقة ليس عملي غير واقعي، وأذكر مثال واحد لقضية الآن، تجد أن بعضهم يعلن الحوار، يذهب بعض الأشخاص لحواره ما يصبر خمس دقائق إلا يغضب أو ينرفز أو يخرج من المكان، وهذا ثابت. ليس هذا هو الحوار، الحوار أن تتسع صدرك للنقاش والأخذ والعطاء. إبراهيم عليه السلام مر بأنواع المحاورات، فقد قص الله جل وعلا علينا حوارا معه في القرآن، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قد يدخل هم باب الأخذ والعطاء، ترى تسميته حوارا قد يكون تجوزا، لكن هو لاحظ العبارات فيه، قال فخذ أربعة من الطير، فكلها فيها قال وقال. إبراهيم عليه السلام حاور الملائكة، نعم، وخاصة ما يتعلق بقصة لوط، بل حاور أيضا قومه وهذا مشهور في القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وإذ قال إبراهيم لأبيه فقد حاور والده، فأيضا محاورة إبراهيم حاور الطغاة والمتجبرين. إبراهيم عليه السلام حاور ابنه، نعم، الحوار الذي ذاك ورد مع زوجاته. فإبراهيم عليه السلام الحوار عنده منهج. ما نقصد بالحوار؟ هو الوصول إلى الغرض بأسلوب الإقناع والأسلوب المناسب فيما يتعلق بحواره وبخاصة مع المدعوين، نعم، والأخذ والعطاء معهم. ولهذا كل نوع من هذه الحوارات التي ذكرت لها أغراض ولها أهداف، ومن هنا نقول نعم إن الحوار نحتاج إليه، وخاصة مع الانفتاح الإعلامي. وأذكر لكم مثال، بعض الإخوان تحاوروا مع الرافضة عبر قناة من القنوات، صار فيها هذا الحوار يا أخوان، مع أنه عاتبهم بعض طلاب العلم، فيها فتح من الله جل وعلا. وأقوى دليل أن الرافضة الآن يحاربون هذا الشريط، ويذكر لي بعض المشايخ أنه اهتدى في مناطق الرافضة بالعشرات إن لم يكن بالمئات بعد هذا الحوار، لأنهم قد بنوا مذاهبهم على شفا جرف هار. فلما جاء من هو أهل الحوار والمناقشة اتضح أن ما عندهم شيء، اتحد بطلان ما عندهم. فلما سمعها أتباعهم نعم انسحب. ألم أقول لكم أن هذا هو الأسلوب العملي للوصول إلى الحق؟ التعصب، الرمز هذا الذي عند الرافضة لما أسقطه هؤلاء، لما فضحوهم في عقيدتهم التقية أو التقية، اهتدى أناس كثير. فنحتاج إلى، لكن هناك ضوابط أشير إليها وأمور في الحوار أختصرها بما يلي. ليس التوصل إلى حل وسط هو غرض الحوار دائما. أحيانا يكون لما أنت تتحاور مع شخص في قضية دنيوية قد تكون تصل حل وسط، يتنازل قليلا عن حقه وتعطيه بعض حقه وتصل إلى نتيجة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل مع كعب بن مالك رضي الله عنه قد ارتفعت أصواتهم، فسأل فقال رسول أريد حقي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي نعم لكعب، للرجل اخفض عن حقك، وقال لكعب ارفع. فتوصل إلى حل الوسط ودفعه. في بعض الأمور نعم نصل حل وسط، أحيانا يكون بين الزوجين مشكلات، حل وسط، قد تكون لها مطالب وله مطالب تصل إلى حل وسط، لكن ليس في كل شيء. في قضية العقيدة والمبادئ ليس هناك حل وسط. ولذلك لما جاء المشركون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن يقيم الضعف عنهم، نزل القرآن بعبارة صريحة واضحة في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون شيئا، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. مجرد تنازل يسير كاد أن يقع، لم يقع، في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فيأتي القرآن. فحقيقة الآيات ما أحوجنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قل حق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقضية الوصول أحيانا وسط، هذا الذي يريده المنافقون العلمانية، وهذا الذي أراده المشركون سابقا: اعبد ربك سنة ونعبد ربك، نعبد ربك سنة وتعبد إلهنا سنة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. حسن في هذه المسائل. إذن نقول ليس التوصل إلى حل الوسط هو غرض الحوار دائما. الحوار في أمور الدين لا يفسح التنازل عن قضايا المشروعة الثابتة، أما في باب المصالح والمفاسد فهذا الأمر أوسع. والذين يريدون أن يتنازلوا عن بعض أمور الدين ليست لهم حتى يتنازلوا عنها، ليس من مالي أو مال أبي يتنازل عنه. وهذا الخلل الذي وقع فيه البعض في تنازلات ومساومات مع الأعداء لا ندري أين تصل. الحوار الهادف قد تحتاجه مع كل إنسان جمعك بينه وبين مصلحة مشتركة، سواء كانت مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. نعم، قد نحتاج إلى الحوار الهادف مع أهل الأديان المختلفة، لكن ليس الحوار هو دعوة التقارب. الآن الذي يطرح هو التقارب، هو اعتراف كلهم بالآخر. ففي فرق بين المسألتين. احترام الأديان غلط، نعم، لا احترام إلا لهذا الدين، دين الإسلام. أما الحوار معهم فلا حرج. نحاور الرافضة، نحاور اليهود، نحاور اليهود المشركين، نحاور عبدة الأوثان، نعم ولما لا؟ ما من نبي إلا جادل قومه، ما من نبي نعم إلا حاج قومه وهم مشركون. أيضا كل هذه الكلمات مراعاة لوقتكم، نحتاج إلى الحوار كما قلت في كل شؤون الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في داخل البيت، بل نحتاج إلى الحوار مع النفس. قد تقول حوار مع النفس، نعم. الآن إذا طلب منك مثل أهلك طلب، قال ودنا هذه السنة نقضي الصيف في مكة، أحيانا تقول لما تأجلون يوم يومين، لماذا يأجلونك يوم؟ حقيقة تحاور نفسك، هل نذهب أو ما نذهب؟ ماذا يترتب على الذهاب؟ تبدأ أنت مع نفسك، هذا حوار مع النفس. أحيانا تريد تهم في أمر، تريد تشتري سيارة، تشتري بيت، يتزوج امرأة، يبدأ يحاور نفسه هل هي مناسبة أو غير مناسبة. هذا حوار مع النفس. والذي يتخذ قراره بدون مراجعة النفس ساقع يوما ما. فالحوار يكون مع النفس فما بالك مع غيرها. الحوار هو بداية التفاعل مع اثنين فأكثر. الحوار ليس بالضرورة أن يثمر مع كل إنسان، فقد يثمر مع البعض ولا يثمر على الآخر. نعم، ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة. فليس دائما نثمر مع كل إنسان. الحوار ليس سرمديا، أنت تحاور وإذا وصلت إلى محطة معينة تقف عن الحوار خلاص. ولذلك في ملحظة يا أخوان، أحيانا يعلن إنسان أني أريد الحوار معك، لا يلزم أن تستجيب له. أذكر أن أحد الأشخاص عفى الله عنه وعنه طلب الحوار من أحد المشايخ فرفض، فقيل له لماذا؟ قال سبق أن حاورته ولم أصل معه إلى نتيجة، سبق أن حاوره غيره ولم أصل معه إلى نتيجة. فما يلزم، إذا عرف الإنسان أحيانا يتحول الإنسان من محاور إلى مجادل، بل أن بعضهم أعرف مباهل. أذكر شخص يوم من الأيام وكنا في الحاجة، فشخص هداه الله أسأل الله يفرج عنه وعنه، له سنوات طويلة، نعم، عنده يقول يريد يحاول ربع ساعة فقط، إذا ما اقترأت معه في أفكاره يكفرك أبدا. كل الذين حاوروه يبدأ هو عنده قناعة بتكفير، بفكر تكفير، فيحاور خمس دقائق، ربع ساعة، عشر دقائق، على حسب الشخص الذي معه، جلسة. إذا ما تبقى الأقمت عليك الحجة، إذا أنت لم تكفر الكافر فأنت كافر. فأنتم قالوا يا إخوان لعلك تناقشوا، قلت له ما أبغى ناقش، ما أبغى يبو بإثم تكفيري، واضح عندي أنا بعد خمس دقائق بكفرني، ما أبغى يبو بإثم الحقيقة. بقيت رفضت الحوار معه، أسلم عليه إذا رأيته وأتكلم معه، لكن لا أحاوره، لأنه واضح انتهى. كل من خلاص يقول هو عنده مركبات رياضيات، معادلات رياضية، يناقشك ما اقتنع، أقمت عليك الحجة. يا أخواني إقامة الحجة في خطأ في الفهم عند البعض، ليست إقامة الحجة أن تقول الحجة، إقامة الحجة أن تقولها قولا يصل صاحبك إلى أن يكون استيقن بحقيقتها وإن لم يؤمن بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لاحظ الآيات، فكلها تؤكد على أنه في داخل نفسه مقتنع مؤمن لكن يكابر، هذا اللي قامت عليه الحجة. لكن إنسان يا أخي الكريم تقول له مسألة، يقول كل أنا ما اقتنعت، ما تقول قامت الحجة عليه، لأنه قد مقتنع به بغيرك سواء في مسألة فقهية أو غيرها. ولذلك الفهم في إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بعض الناس يتصور لو مر على الشارع ووجد له كافر قال أسلم، ما استجاب، قال خلاص قامت الحجة عليه، ما قامت الحجة، ما يفهم من أنت. فقضية إقامة الحجة تحتاج مناقشة في الداخل، هذا الذي نقول هو أسلوب الإذعان. فإذا كابر الإنسان بعد ذلك كما كابر فرعون وكابرت قريش، هنا يأتي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عارفين لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لكنك كذاب مكابر طاغية. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففي خلل عند بعض الإخوان الآن، تأتي يكفر له جهة معينة، تقول يا أخي ما قامت الحجة على قلاه، قامت الحجة من قالك أقام في الحج؟ في من هو أعلم منك وأفضل منك وأنت تعترف أنه أعلم منك وأفضل منك لا يكفر، هم مقتنعين بها أكثر منك، إذا ما أقام في الحج. أنا إذا أتاني شخصان وأفتياني بفتوى وأحدهما أعلم عندي من الآخر وأوثق عندي من الآخر، أتبع من؟ الأعلم والأوثق، ما يستطيع الآخر أن قمت عليه في الحجة. اسمح لي، ما قمت عليه الحجة، هذا أوثق منك وأعلم منك وأفضل منك، رد على حجته. نعم أنا ما أقول أن أتعصب له، لا، إذا استطعت أن ترد على حجتي بحجة أو على دليله بدليل أو على برهاني ببرهان فأهلا وسهلا، حتى لو كنت من تلاميذه، ما نتعصب لشخص، لا. لكن الحقيقة ليست بهذه السهولة. فإذا نقول قضية الحوار ليس سرمديا، إذا عرفت من إنسان أنه مكابر أو بطريقته في الحوار مباشرة، أنا أعرف شخص يباهل، ما يمضي دقائق من المحاجة إلا يباهل، يلا مباهلة يا أخي، ما أقول مباهلة، متى حدثت المباهلة؟ المباهلة عندما ينتهي كل أمر. فهذه إشكالية، إذا عدم الحوار مع بعض الأشخاص مطلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. لأن بعض الأشخاص من يوم تبدأ معه يبدأ الجدال. فواحد يحدثني بالتلفون عفى الله عنه، يقول لي: أما تقتنع كذا ولا تأخذ طريق اليهود ولا النصارى. يا أخي اصبر شوي، هذه مكالمة تلفونية الآن، إما تكفر فلان ولا تأخذ طريق اليهود ولا النصارى. يا أخي لا أكفر ولا أخذ طريق اليهود ولا النصارى، بس الأوسع من ذلك. فمثل هذا الشخص لا يناقش، ما علمني. فليس كل من دعاك لمناقشة تناقشه، لو كل من قال تعال للحوار تحاوره. ثم أيضا ليس كل إنسان مهيئ للحوار. يا أخي هذه موهبة وقدرة وإمكانات، إذا يا أخي رأيت منك وإن كنت مقترق بالحق لا تحاور، لأن أحيانا يكون هزيمة. ثم ليس كل من طلب الحوار معه يحاور. وذكرت لكم قصة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في قصته مع أحد علماء في مذهبه وفي باطله، ممن ينكر رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. نسأل الله أن نرى ربنا جل وعلا. فأعلن على الملأ أنه يريد يحاور الشيخ عبد العزيز على قناة فضائية مباشرة. الناس فيهم أحيانا المتحمسين فيهم عاجلين، جاءوا للشيخ: الشيخ فرصة، فرصة تحاوره. قال: لا. الشيخ عبد العزيز؟ قال: لا. لماذا؟ قال: أولا هذا المذهب إنكار الرؤية، وهذا الرجل أقل من المسلمين من يعرفه أصلا، وما كثير المسلمين لا يعرف هذا الموضوع. مجرد أن بتحاور أنا وإياه سيصبح موضوع عند الناس: أنت مع فلان ولا فلان؟ نحن أدخلنا أناس بموضوع ما دري عنه، يعني بمعنى ليس من لوازم الآن إلا ندخلهم فيه، مع أنه لا شك هذه قضية عقيدة ثابتة رؤية الله جل وعلا. لكن الشيخ عبد العزيز يقول: في أناس ما مر عليهم هذا الموضوع أصلا، على الفطرة على البراءة. ثانيا قد يكون هو ألحم بحجته مني، هذا الشيخ عبد العزيز ما زال ذكر، فقد يفتتن بعض الناس بحجته فأكون سبب لضلالهم. لا ما أحتاج، ما يلزم. يريد يناقش مناقشة علمية في وحده، ما عندي مانع أناقشه، لكن أمام الملأ فليس كل دعوة. يا أخوان بعض الأخوان يأتي يقول: لماذا فلان ما حاورت؟ لماذا فلان طلب منك الحوار ما حاورته؟ لا يلزم. أيضا من الوقفات أن الحوار قد تكون مصلحة بين فردين، وقد تكون بين مجموعتين، وقد تكون بأي وسيلة أخرى. نعم. فأيضا الحوار قد يكون في أرضية مشتركة وقد يكون ما في أرضية مشتركة. شخص كافر ما في أرضية مشتركة، أنت معك حق وهو معه باطل، وقد يكون لا في أرضية مشتركة، في اتفاق معين وفي اختلاف. مثلا الأشاعرة في اتفاق معهم إقرار الأسماء كلها، إقرار بعض الصفات، ثم تحاول تنطلق من أرضية مشتركة، أي تنطلق من المسلمات، وأحيانا ما في أرضية مشتركة عند بعض الناس. أيضا الحوار أيها الأخوة لا بد فيه من الصدق مع الله جل وعلا. ولذلك السلف يقول بعضهم: ما ومن من قال ذلك الشافعي كما نقل عنه: ما حاورت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. هو يريد الحق ما يريد شخص. وإلا في النهاية قيل لأحد العلماء: كيف تنتصر على خصومك في الحوار؟ قال: ألا أحاورهم. بعض الأشخاص لا تحاوره والانتصار عليه، ألا تدخل معه في جدال. سمعت بعض الأشخاص وسمعتم مني أكثر من مرة يبدأ الحوار منطقي وعلمي، ثم يرتفع شيئا فشيئا وترتفع الأصوات نعم، ثم ما تعلم إلا بدأ السب والشتم عند بعضهم. وأذكر عند بعض الأطراف الأخرى من غير الملتزم ومن غير طلاب العلم، واحد منهم ألف رسالة قبل سنوات يقول لأحد المشايخ، يقول مجادلة بالتي هي أحسن، مجادلة بالتي هي أحسن. هذه كلمة جميلة جدا. فلما صار له موقف قريب مع بعض المشايخ وطلاب العلم وصفهم بالخفافيش، كيف لم تقل قبل سنوات مجادلة بالتي أحسن؟ تصف الآن معارضين لك بالخفافيش، هذه مجادلة بالتي أحسن؟ هذا الذي دعوت إليه. عند التطبيق الأمر يختلف. سبحان الله، تألف رسالة وتنشرها مجادلة بالتي أحسن وتوجهها لأحد المشايخ وأنك أنت لا ترى الأسلوب، ولما جاءت الحقيقة اختلف الأمر، تصف خصومك بالخفافيش وتصفهم بأي مجادلة بالتي أحسن. لا يا أخوان، فلذلك ترى الجدال ليس سهل، ليس كل إنسان مؤهل أن يدخل الجدال، ثم يحتاج وقت المناسب والجو المناسب. سمعت أحد المشايخ يقول والله أن ابني يخطئ وزوجتي تخطئ، وأني أجلس من أجل أن أناقشهم في الخطأ فترة قد تصل إلى سنة وسنتين أو ثلاث ما ناقشت. كيف؟ قال لأني أريد أصل إلى نتيجة. أحيانا كان غير مهيئ وأحيانا هم غير مهيئين، فكل ما أريد أبدأ النقاش أقول غير مناسب. طبعا يقول لا يترتب على التأخر مفسدة، لأنه يترتب مفسدة غير مناسب هذا، لأن أحيانا بعض الأمور لازم تناقشها في وقتها، بعض الأخطاء لابد أن تبينها في وقتها. لكن يقول بعض الأخطاء التي أريد أستفيد للمستقبل اللي انتهت أمر انتهى، يقول أجل السنة أو سنتين أو ثلاث فعلا ومتكرر، هذا ليس مرة أو مرتين. يمكن يقول قل أن أناقش ابني أو زوجتي أو قريبي في هذا المثل لا تنتهي. تحتاج إلى نفس الشخص جاءه بعض أقارب الإدخال في مشكلة على قرابة 20 سنة، وطلبوا من كلهم أن يدخل في الموضوع. قال أبشر. مرة ومرتين وثلاث وأربع مرت أشهر، هم تصوروا أنه خلاص أهملهم، يقول والله يعيش معي الموضوع ويأكل ويشرب، لكن كنت أختار الوقت المناسب. فلما جاء الوقت المناسب بعد عدة أشهر دخل في الموضوع، فاستطاع بإذن الله وتوفيقه، نعم فعلا أن ينتهي الموضوع الذي له قرابة 20 سنة. اختيار الوقت المناسب لمناقشة. وأذكر قصة جميلة حدثت في إحدى الكليات، وهذه قصة أثرت بي لأنها من سنوات. يقول أحد الأشخاص كان مسؤول في الكلية، ودخل علي زميل في الكلية وقال لي يا شيخ أنا لي مشكلة مع العمل أريد تحلها. قال أبشر، ما هي مشكلتك؟ قال كذا وكذا، وفعلا كانت مشكلة تحتاج موقف. مر يوم يومين ثلاثة أربعة، يقول دخل علي زميلي وقال لي أنا طلبت منك أنك تدخل وتحل مشكلة. قال صحيح. قال طيب، كلمت الرجال؟ قال لا ما كلمت. يقول سكت وراح. يقول جاءني من بعد الغد اللي بعده قال يا أخي الكريم كلمت العميد؟ قال لا ما كلمته. قال يا أخي قل له بكلمه. قال ما مكلمه. قال تريد كلمه؟ أجلس الآن أشرب الشاي 5 دقائق وأنا مكلمه. تريد حل المشكلة؟ خلوا لي. قال لا والله أريد حل المشكلة. قال خلوا لي. يقول سبحان الله، بعد يوم يومين دخلت إلى العميد وجدت نفسيته طيبة وما شاء الله مرتاح، فبدأت في الموضوع مع أن العميد قوي وشديد وصعب. قال خلاص حل الموضوع كما ترى أنت. فجاء إليه وقال خلاص ترى الموضوع انتهى. قال ما شاء الله، بس بسألك ليش تأخرت؟ قال يا أخي الكريم منذ كلمتني وأنا أدخل العميد أشوفه بجو غير مناسب، عارف من أول كلمة سيقولها لي لا وفلان مختل، فكنت حتى وجدت فرصة جو من أحسن الأجواء فألقيت الكلمة فوافق. الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يا ليتنا نتعامل هذا مع أنفسنا. ليش بعض الإخوان يأتون لأخيهم يقولون يطلب من الوالد؟ لماذا يرفض الوالد؟ لأن بعضهم غير موفق في التعامل حتى مع أبيه. تجد بعض البنات أحسن تعامل مع أبيها، أو بعض الأطفال أحسن تعامل، يعرف متى يكلم والده ومتى لا يكلم والده. لما دخل الصحابيان الجليلان من أبناء عبد المطلب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منها المساعدة في الحديث الصحيح في الزواج، وأخذ وأعطى مع سكت النبي صلى الله عليه وسلم، أشارت زينب. الجو غير مناسب، انتظروا شوي، لا تقاطعونه. ما هي إلا لحظات يقول فسكتنا، ولا ناويين يتكلموا معنا، لأنهم كلموا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطتهم إشارة رضي الله عنها لا تكلم. أعرف النبي صلى الله عليه وسلم منهم شباب ومتحمسين يبغون الزواج. نعم، فهدأتهم، ما هو إلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشير ويأمر، ما خرجوا إلا كل من قد تزوج. إشارة من زينب رضي الله عنها. فاختيار الوقت المناسب وفي الجدال في الحوار، إذا كنت أما مجرد الحوار بأسلوب غير صحيح غير منطقي تطلع نتائج وعجائب وعظائم. فيا أخوة الكرام، هذه أقول فما أحوجنا إلى هذا الموضوع والمجادلة نعم بالتي هي أحسن والصبر، وهذا هو إبراهيم عليه السلام. الموضوع الثاني قبل الأخير، مبادرات إبراهيم عليه السلام. إبراهيم صاحب مبادرات، وأمتنا الآن من أحوج ما تكون إلى المبادرات. وفي سورة القصص قد فصلت في هذا الأمر تفصيل ما يحتاج أزيد عليه، بل إنه يستحق محاضرة. ارجعوا إليه في موقع المسلم في مبادرات من خلال قصة موسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قلت هذه مبادرة، وصف الله بأنه رجل. فإبراهيم عليه السلام صاحب مبادرات، المبادرة على إنكار ما عليه قومه مع صغره، المبادرة إلى هجر قومه واعتزالهم، المبادرة إلى التبرع من أبيه مما هو عليه، المبادرة إلى إكرام الضيوف. فإبراهيم عليه السلام من أكثر الناس مبادرات، ولذلك نحتاج إلى موضوع المبادرة خاصة هذه الأيام في المشاريع وفي الأعمال. وقد دينت ذلك وفصلت كما قلت في العام الماضي في سورة القصص، ترجع إلى ذلك حتى لا أخذ الوقت، وهي مفصلة ومبينة. كل واحد منكم يسأل نفسه ماذا قدم لأمته، ما هي المبادرة التي قدمها، ما هو الخير الذي قدمه. وقد قدم خيرا كثيرا والحمد لله، فبادروا ولا تحقرن من المعروف شيئا. هذه المشاريع الضخمة التي ترونها بدأت في فكرة، بدأت برأي، بدأت بمبادرة بسيطة. لو جاءت لصاحبها لتعجب. يقول أحد الإخوان عنده مستودع خيري، وصلت مساعدة المستودع الخيري إلى أفريقيا، وبالآلاف من الأسر كلهم ينفق عليهم هذا المستودع الخيري. يقول أبدا بالمبادرة. يقول كنت يوم من الأيام في الطريق وجدت أكرمكم الله ملابس مرمية نظيفة في الطريق، فقلت ورا ما نبدأ نجمع في الحارة هذه الملابس ونغسلها ونعطيها الفقراء. يقول بدأنا بها بالحارة، ثم توسعت للمدينة، ثم توسعت، أصبح المشروع فقط مقر إدارة الآن هذا المشروع أكثر من 20 مليون ريال إدارة المشروع. وهي مبادرة بلأت من قضية فقط لفتت نظره. فتستطيع أن تقوم بمبادرات من خلال العمل الخيري، العمل الاجتماعي، العمل الدعوي. ألا ترون الآن مكاتب الدعوة الموجودة الآن في المملكة منتشرة، مكاتب التعاونية؟ والله نفع الله بها نفع عظيم، وخاصة نحن الذين عشنا المرحلتين قبل قيام هذه المكاتب، نفع عظيم. كم اهتدى على أيديهم الناس، كم نظموا من دروس، من محاضرات، من برامج. بدايتها يا أخوان فكرة من أحد المشايخ حفظه الله وأحسن له الخاتمة، ما يسميه بالمندوبين، يأتي لكل حارة يقول أخرجوا لنا مندوب. فكان عندنا في الروضة مندوب فقط نجتمع في بيته ويلتقي طلاب العلم بيته يتكلمون عن الدروس عن المحاضرة. تطور شيئا فشيئا حتى أصبحت مكاتب الدعوة الآن، الذي انظروا كمثال مكتب الدعوة الآن في الروضة، قارن بين كان مندوب نلتقي في بيت وهذا المكتب المبارك، وهو واحد من عشرات اللي لكم مئات المكاتب في المملكة والحمد لله. المبادرات نحتاج إلى مبادرات، وليس الصعبة، تحتاج إلى صبر وإخلاص وصدق مع الله جل وعلا وهم، فتصبح مشروع ضخم. مؤسسك مؤسسة الحرمين بدأت بفكرة بسيطة في الكويت في باكستان، فكرة بسيطة بدأت ثم تحولت إلى هذه المؤسسة الضخمة التي الأعداء ما تحملوها، وهجمت عليها أمريكا وغيرها كما تعلمون لآثارها ونشاطها وغيرها من المؤسسات الخيرية. بدأت بفكرة، بدأت بمبادرة. فهذا يا أخي الكريم، نستطيع أن نبادر. كثير من المشاريع الضخمة في العالم بدأت من أمر عارض، من أمر بسيط. فنحتاج إلى المبادرات، الأمة تحتاج إلى المبادرات، وخاصة الآن نحتاج إلى الارتباط بالناس ومصالح الناس. فسرعون خير عظيم بإذن الله، يفتح الله عليكم من آفاق. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع ألقي درس أو ألقي كلمة. يا أخي لا يلزم أن تلقي درس أو كلمة، افتح مشروع، تعاون مع مشروع قائم، بادر في عمل خيري، بادر في أن تكون صاحب صلح بين الناس. لا شك أن كل واحد منكم يملك من المواهب والطاقة الشيء العجيب، لكن بعضنا لم يكتشف ذلك. تحاول أن تكتشف نفسك، حاول مع زملائك وأخوانك وأساتذك أن يكتشفوك، فسترى عجبا بإذن الله، وتصبح للمتقين إماما في مشاريعك في أعمالك. هذا باب المبادرات. وقلت لكم الموضوع طويل وأختم في وقفات متفرقة، أختم بها هذه الدروس والله أعلم. أكرر ما قلته فيما يتابع سيرة إبراهيم عليه السلام، التركيز على ملة إبراهيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، ثم أوحى إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. التركيز على الملة، وأن الاتباع يكون مع مكانة إبراهيم وعصمته عليه السلام، فالاتباع للملة، وإن كان اتباعه اتباعا لملته عليه السلام. واتباعا، ولذلك جاء لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لكن هذا تركيز من أجل الأمة، أن يكون الاتباع للملة لا للأفراد. اثنين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذين يريدون أن يخرجوا هذه الأمة من دينها هم سفهاء، وإن ادعوا الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا أعلم. نعم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وصفهم بعد ذلك بالسفه. الآن هناك في وسائل الإعلام، في بعض صحفنا، هناك أناس يريدون أن يخرجون هذه الأمة من دينها وعقيدتها، يرغبون عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويرغبون عن ملة إبراهيم. هؤلاء سفهاء. هذا أول وصف لهم، يجب أن يحجر عليهم، فضلا عن أن يولوا مناصب أو أن يولوا أي منصب، كتابة في جريدة أو مسؤولية خاصة أو عامة، السفي يحجر عليه، لا يتصرف حتى في ماله، فكيف يتصرف بمقدرات الأمة؟ هذا نص قرآني. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم فقد سفه نفسه، فهو سفيه، يجب أن يحجر عليه، ما فقط يترك، يحجر عليه، فضلا عن أن يولى أي مسؤولية أو مصلحة من مصالح المسلمين. هل يولى على مصالح المسلمين سفهاء؟ هل يولى على مصالح المسلمين مجانين؟ كلا وحاشا. فهذه قضية يجب أن تكون واضحة، ونحن في فهمنا لهذا المد التغريبي الذي يجري في بلادنا، فهؤلاء السفهاء يجب أن يتعامل معهم كما يتعامل مع السفهاء، وأن يؤخذ على أيديهم، وأن يؤثروا على الحق أطرا، ويقصروا على الحق قصرا. أيضا من هذه الوقفات التي نقفها وجوب وضوح الرؤية للداعية، وهكذا كان إبراهيم. يا أخي الكريم، من بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأخوان عدم وضوح الرؤية، ولذلك بعض الإخوان الآن تقول لي: طيب يا أخي الكريم، لماذا غيرت منهجك؟ قال: والله كنت في السابق ما كانت الرؤية واضحة عندي. يا أخي، إذا كانت الرؤية غير واضحة عندك لماذا تدعو؟ إذا كنت صادق في قولك لماذا تضل الناس؟ فلا بد من وضوح الرؤية فيما تدعو إليه. ولذلك ذكرت لكم في وما بدلوا تبديلا في العام الماضي أن من أسباب اهتزازات القناعات عدم قناعة الشخص أصلا بها. لو كانت قناعته راسخة وقوية وبينة ما تراجع عما هو عليه، لا يعني أنه ما يقع أخطاء، يقع أخطاء، لكن فرق بين وقوع أخطاء وتغيير منهج. لا، فالداعية لا بد أن تكون الرؤية واضحة عنده. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت الإنسان. ومن هنا أيضا لا بد أيضا مراعاة التدرج، مراعاة المصالح والمفاسد. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أنبياء الله جل وعلا ورسله. التدرج يا أحبة الكرام، وأكلم الشباب وأرجو أن يفهموها مني جيدا، قوة العاطفة والحماس عند الشباب قد تنسيهم ما يتعلق بالتدرج ومراعاة المصالح والمفاسد. ارجعوا إلى من هو أعلم منكم، لمن سبقكم علما وتجربة وخبرة. كم خطأ الناس العالم الفلاني والعالم الفلاني، وبعد مرور سنوات وجدوا أنه فعلا أن فعله هو الصحيح، وأنه يرى بنور الله جل وعلا. لا بد من اتهام النفس هنا. فهكذا كان إبراهيم عليه السلام. من النقاط التي يختم بها وهي قليلة جدا: الثبات على المبادئ في حال الشدة والبلاء والرخاء. وهذا واضح وجلي وبين في منهج إبراهيم عليه السلام، الثبات الثبات. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. كان محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في كل المراحل التي مر بها ثبات عجيب. هو من أسبابها وضوح الرؤية والإيمان بالمبدأ. اليوم نحن نتعرض لبلاء، الله أحيانا يفتح الإنسان جريدة ويقرأ مقال يتأثر فيها، ليس مقال يا أخوان من منافق ولا من علماني، أحيانا من شخص محسوب على طلاب العلم يؤثر في الناس يا أخوان فتنة. نعم سبحان الله تهز القناعات. فنحتاج اليوم الله الله الثبات 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 أيها الأحبة. الآيات التي قرأها الإمام اليوم وما بدلوا تبديلا، فحذاري من كثرة الفتن. وما نسمع في الإذاعات في التلفزيون في الصحف في المنابر أناس يهزون قناعات هزا من أناس محسوبين على طلاب العلم قد يحمل أعلى الشهادات الشرعية، فتنة والله إنهم فتنة. فالثبات الثبات هذا من منهج إبراهيم حتى نلقى الله جل وعلا. لا بد من تعميم الخطاب الدعوي. لاحظ إبراهيم عليه السلام مع نفسه مع ولده مع زوجته مع أبيه مع قومه مع الطواغيت مع الملوك مع القريب مع البعيد، تعميم الخطاب الدعوي. الناس محتاجون إلى دعوتكم، الناس محتاجون إلى الكلمة الطيبة. يا أخوة الكرام الناس يعيشون في جهل. لا أنتم الآن في خير وفي نعمة والله، إن هناك إن كثيرا منكم، إن لم أقل كلكم فأقول إن كثيرا منكم علمه يكفي مهما كان قلة علمه لتصحيح منطقة أو قرية أو عائلة. هناك خلل في العقيدة عند بعض، هناك ناس لا يعرفون كيف يصلون، وهذا ثابت. نتصور نحن لأننا في هذا الخير أن الناس كلهم علماء أو على الأقل عندهم من العلم، لا، في مناطق عندهم من الجهل، ما الله به عليم. جهل غريب، وخاصة بعض المناطق النائية. بعضهم لا يغتسلون من الجنابة، بعضهم لا يقرؤون الفاتحة في بعض الأحكام، حتى بعض الأحكام الاجتماعية. يقول شخص طلقت امرأة وكان عايش في هذه المنطقة، ومنطقة بعيدة نائية، يقول وهي حامل، يقول فبلغني أنها حدد موعد الزواج. فذهبت اتصلت بهم قلت صحيح أن فلانة تزوج؟ قال نعم. طيب الآن هي حامل لي، قال احنا عارفين انه لك سنعطيك الولد يعني. كيف يتزوج الآن؟ جهل يا اخوان. صحيح هذا موجود وعارف المنطقة واهلها، الناس عندهم جهل في مسائل كثيرة، حتى في الميراث، في المسائل الاجتماعية، في المسائل العقلية، في المسائل العبادية. فنحتاج الى جهد خاص مثل الصيف مقبل. لا تحقرن على شيء، فاجعل الله على يديك بركة وخير وعلم ونور. تعمم الخطاب. ويؤسفني أن أقول إن بعض طلاب العلم، إن بعض الأخيار، إن بعض الصالحين أقرب الناس إليهم لا يستفيدون منهم، أبنائهم لا يستفيدون منهم، زوجته قد لا تستفيد منه. نعم عنده قد يكون جهل ما أعرف مسائل معينة، عائلته قل أن يلقي فيهم كلمة، هو ما شاء الله يتنقل من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان. حتى عندنا مثل عام ويقول فلان مثل النخلة في العوجة، بطاطا في غير حوضها. صحيح يعني أهله ما يستفيدون منه، لكن الناس ما شاء الله مشهور عند الناس، لكن تجده في مجلسه ما يستفيد منه. تعمم الخطاب الدعوي. ومن أقوى تعميم الخطاب الدعوي أن تبدأ بنفسك في القدوة، مع زوجتك مع أولادك مع الكبير مع الصغير مع أقاربك مع جيرانك. نور أنت يا أخي الكريم نور، والنور لا بد أن يضيء للجميع. نعم لا بد أن نضيء للجميع. فما أحوجنا إلى هذا الأمر؟ ما أحوجنا إلى مخاطبة الناس أجمعين، إلى بيوتنا، إلى أهلنا، إلى أقاربنا، القوم، العشيرة، الكبير، الصغير، الملوك، الوزراء، الأمراء، العلماء. عمم الخطاب، خاطب الناس عبر الرسائل، عبر البريد، عبر مواقع، سترون عجبا من خلال هذه الرسائل. وأخيرا أيها الأخوة، من خلال ما تقدم من هذه الدروس المختصرة في هذه قصة إن إبراهيم كان أمة عليه السلام، الاستفادة من أخبار الأنبياء والرسل. وسنواصل إن شاء الله في العام القادم مع سورة العنكبوت، بقي لدينا قصة لوط وقصة ثمود وغيرها، سنقف معها إن شاء الله وبما يناسب المقام. الاستفادة من أخبارهم ومعرفة منهجهم في التعامل مع الأحداث والملمات والاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، قل لا أسألكم عليه أجرا. تسلية النفس بمعرفة سنن الله في الكون وماذا يحدث، وقد أخذنا تفاصيل في ذلك بخاصة في قصة يوسف وقصة إبراهيم، تثبيت القلب. وكذلك نقص عليك من أنباء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله الله الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، إلى سير الأنبياء والمرسلين من خلال القرآن والسنة، سترون نورا وسرورا وحبورا في ظل المهمات. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله، الفرار إلى كتابه، ستجدون فيه مخرجا لمشكلاتكم الخاصة والعامة. قبل مجيء الدرس بدقائق جاءتني رسالة من أحد الأخوة قد يكون موجود في الدرس، يقول تأملت قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يقول جاءتني مصيبة من أكبر المصائب، يقول فتوجهت إلى الله وذكرها بالتفصيل وذكر الدعاء، يقول والله ما هي إلا لحظات وانتكجل الأمر. هذا كتاب الله جل وعلا يحكم بيننا، هو الصدق والعدل هو النور. يا أخي الكريم، أنت إذا كنت في ظلمة ووجدت عود كبريت والله تفرح فرح شديد، كيف لو وجدت كشاف صغير؟ كيف لو طلعت الشمس؟ الشمس والنور هو القرآن، نور كما سماه الله جل وعلا وصفه الله جل وعلا. في هذه الظلمات نحتاج إلى الرجوع إلى كتاب الله قراءة وتدبرا وتأملا ومعايشة، ستجدون حلولكم. أحد الأخوة أرسل لي قبل أيام أن عنده مشكلة كبيرة جدا، فقلت له في الرسالة اقرأ سورة الطلاق، فأفاجأ بالأخير سلي يقول لماذا سورة الطلاق؟ سبحان الله، لماذا سورة الطلاق؟ يا أخي اقرأ سورة الطلاق تجد من أولها إلى آخرها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل مقطع يعالج المشكلة، لاحظوا كل مقطع، من يتق الله يجعل له مخرجا هذا مقطع مستقل، ويرزقه من حيث لا يحتسب مقطع مستقل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه مقطع مستقل، إن الله بالغ أمره مقطع مستقل. سبحان الله، كلها مقاطع مستقلة. قد جعل الله لكل شيء قدرا مقطع مستقل، وبعدها قبلها وبعد هذا المقطع كله في قضية المشكلات، لأن في قضية الزوجية والطلاق بعض الناس تأتي له تقول يا أخي الكريم راجع زوجتك لأن الأمور تستقيم. قال مستحيل تستقيم. سبحان الله، من قال لك مستحيل؟ من قال لك هذا؟ فمعالجة القرآن، أردت أن أقول معايشة القرآن بتدبر وتأني وعدم استعجال، محاولة حفظ القرآن. يقول أحد المشايخ أرسل له واحد من الشباب رسالة، قال يا شيخ أنا عندي مشكلة، قال والله يا شيخ أني أحاول أحفظ أني أكرر المقطع إلى 8 مرات ولا أحفظ. فرد عليه الشيخ، فالشيخ من حفاظا اللي أعرف متقنين لا أحتاج المصحف أبدا، قال ما شاء الله عليك، قال والله أنا أكرر إلى 60 مرة إلى 60 مرة. بل أنا أعرف سبق سمعت هذا الشيخ بنفسه يتحدث يقول والله بس ما أقدر أقولها للناس 80 مرة أحيانا، وصل إلى إتقان القرآن. هذا الأخوان منزعج، هذا الأخ منزعج ليش 8 مرات ما حفظ أو ما راجع؟ نعم، مع أن نعرف هذا طالب العلم الذي رده هذا الشيخ ما هو ضعيف الحفظ ومعروف، فلابد من صبر مراجعة القرآن. حاولوا تحفظ القرآن، لأنك لما تحفظ القرآن يصير معك تراجعه تعايشه، نعم يصبح تكرره. فما أحوجنا إلى العيش مع كتاب الله جل وعلا. ونحن نختم هذه الدروس أيها الأخوة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم. أكرر شكري لكم بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله وما هو أهل له، أشكركم حقيقة جميعا. والله أيها الأحبة، أنا أدعو لكم وأخصكم بدعائي، وهذا بعض حقكم علي، وكذلك أدعو للإخوة جماعة المسجد والإمام المسجد والمؤذنة والإخوان المسلمين جميعا. نحن مقبلون على عطلة مباركة، فحاول أن تستثمروا هذه العطلة 3 أشهر أو 4 أشهر، أعمار تقضى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله غير وجه الأرض ب2 أشهر. حكم عمر بن عبد العزيز الذي ألحقه البعض بالخلفاء الراشدين مع ما حدث من خلل بين خلافة ما تلا ذلك من خلفاء، أعادها إلى عهد الخلفاء ب2 و4 أشهر أو أقل. تستطيع تعمل شيء عظيم في سنة، في أشهر، في هذه العطلة المباركة، تستطيع تحفظ كتاب الله، تستطيع تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع تلازم العلماء، تستطيع تقوم بدعوة، تستطيع تقوم بجهاد، أعمال كثيرة. فاشغلوا أنفسكم بما ينفعكم في العاجل والآجل، بروا بوالديكم إذا كنتم مقصرين، وكلنا مقصرين في حق أهلنا، نحاول أن نعظيهم، نعوضهم في هذه العطلة، نلين الجانب مع الجميع، والأمة في معركة دائمة. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. أبشروا، فالبشائر كثيرة في كل مكان، في الشيشان، في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، البشائر كثيرة ومتوالية، ومن أعظمها في العراق. بشائر الآن في العراق مع ما يعاني منه المسلمون من ضنك وشدة وقتل، أعداؤنا يترنحون، ولكن مع كل أسف وقوف الرافضة قاتلهم الله مع الأمريكان مما زاد من صعوبة المشكلة. ولكن إذا صدقنا مع الله فأبشروا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل وصفه الله جل وعلا أن طبعه وأن صفة أنه زهوق، ثم بالجملة الإسمية إن الباطل، الجملة الإسمية تدل أن هذا طبعه بالاستقرار والثبوت كان زهوقا، حتى قال العقاد رحمه الله إن الباطل كجدار مائل بس يحتاج من يضع يده عليه وينتهي. وقد جربنا هذا في مسائل كثيرة، ويبقى مسائل لا نستطيعها. سنة الله الجارية، نقاوم في أقدار كونية لكن نواجهها بالأقدار الشرعية. فأبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بالله جل وعلا وتفاءلوا. يا أخوتي الكرام، الذي يدخل في نفس الفرح والسرور والله يعيش سعادة، لا سعادة عاجلة إن شاء الله تدعو على سعادة آجلة. فأدخل السعادة لأنفسكم بالفرح والسرور، ليس بالفرح واللعب واللهو كما يحدث في المعاصي وفيما يغضب الله جل وعلا. كلا وحاشا، هذا وصف بأهل الكفار الذين يلهون يعبثون. لا، أريد بالفرح الإيماني. فبذلك فضل من الله لنت لهم برحمة الله فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. هذا الفرح الذي أسعى إليه. وحاولوا أن تستثمروا أي شيء تتفاءلون به، التشاؤم لا يجوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بأشياء كثيرة من الجمادات والمحسوسات وغيرها، تفاءلوا الموقف. ولكن تفاءلوا واعملوا وجدوا واصبروا وصابروا، وادعوا لإخوانكم في ليلكم وفي نهاركم، لأنفسكم، لآبائكم، لبلادكم. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الخائنين والمنافقين والعلمانيين في نحورهم، وأن نذل أعداء الدين، وأن نعز الإسلام والمسلمين، وأنصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأل الله أن ينصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يذل أعداءه وأن ينصر أولياءه. نسأل الله جل وعلا أن يفك أسر إخواننا في كوبا وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينزل السكينة عليهم وعلى قلوبهم وعلى قلوب أهلهم، وأن يثبتنا لهم بالقول الثابت. ألحوا على الله وأكثروا من الدعاء وأبشروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك، نتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد الذي بنعمته تتم الصالحات. وموعدنا كما قلنا في الأسبوع إن شاء الله أول أسبوع من الدراسة، ومع ذلك راجعوا موقع المسلم، إن تغير شيء سيجدونه معلنا في الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.